أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال بقي تبعات آثار البحث السابق نقرأ. قال: ولو لم يمكنه الخروج من الماء إلا إلى مغرق آخر. يعني ذكرنا سابقا بأنه مع عدم القدرة على الخروج من الماء فوقع خلاف، قلنا إما أنه يكون قصاص نفس كما هو المشهور، وإما أن يثبت قصاص الدية. وقلنا بأنه في هذه الصورة وهو عدم القدرة على الخروج لم يخالف الشهيد الأول الشهيد الثاني الشهيد الأول، إنما خالفه في مورد الشك، إذ في مورد الشك ذهب الشهيد الأول إلى ثبوت قصاص النفس والشهيد الثاني ذهب إلى ثبوت الدية. أما في ما لو لم يقدر على الخروج فإنه كلاهما، وإن الشهيد الثاني هنا ما علق، لكن في المسالك ذهب أنه هذا يثبت عليه قصاص النفس. خب، لو فرض أنت، فإذا أنتم قلتم بأنه لو لم يكن له قدرة على الخروج من الماء فإنه يثبت يترتب على ذلك قصاص النفس. فلو فرضنا أنه أمكنه الخروج لكنه سيخرج إلى وين؟ إلى مغرق آخر، كما لو رماه مثلا في بركة عميقة بحيث أنه لو خرج لا يخرج إلا إلى بركة أعمق أو بركة نفسها مغرقة، فإنه في هذه الحالة فهو كمن لا قدرة له على الخروج، فيكون القتل قتلا عمديا. والنكتة واضحة، لأن القتل سيستند بالأخرى إلى من؟ بالأخرى سيستند إلى المول، إلى المول، إلى الملقي. ولهذا قال: ولو لم يمكنه الخروج من الماء إلا إلى مغرق آخر. فكعدم، يعني كعدم إمكان الخروج، وكذا من أحدهما إلى الآخر، يعني إذا لو طرحه في الماء فلن يخرج إلا إلى النار، أو طرحه في النار فلا يستطيع يخرج إلا إلى الماء، فحينئذ هذا أيضا كمن ليس له قدرة على الخروج، لو طرحه في النار من النار، لو طرح في الماء من الماء. واضح. وحكمه هو قصاص النفس، لأن القتل سيستند عرفا إلى من؟ إلى الجاني. أو بلي، وكذا من أحدهما إلى الآخر، يعني من الماء إلى النار أو النار إلى الماء، أو ما في حكمه. وش يعني في حكمه؟ يعني مما يوجب الهلاك كالسبع كأمور أخرى. هنا الآن مطلب جديد، التفت. قال: ويرجع في القدرة وعدمها إلى إقراره بها أو قرائن الأحوال. هذا مطلب يحتاج إلى التفات، وإن كان بدون سهل، لكن التفتوا الآن. نقول أنتم قلتم بأنه إن كان قادرا على الخروج فإنه أهلك نفسه مثلا، وإن لم يكن له قدرة على الخروج فيترتب على ذلك قصاص النفس. فكيف نعرف أنه قادر أو ليس بقادر؟ قال الماتني: يوجد عندنا طريقان لتحديد ذلك. الطريق الأول قرائن الأحوال، هذا الذي ذكرناه سابقا، كما لو رماه في ماذا؟ في ماذا؟ في نار عظيمة، في بئر، أو كان الشخص مشلولا، فهذه القرائن تقتضي ماذا؟ عدم القدرة عادة على الخروج، وإن كان يمكن أن يستطيع، كما لو الله ماذا رجع رفع شلله في ذلك الحالة ماذا، أو كانت النار بردا وسلاما على المجني عليه. خب، لكنهم بقرائن الأحوال عادة بأنه ماذا؟ بأنه يموت، فهذا واضح. إلا أن الكلام في الطريق الآخر وهو الإقرار، إذ ظاهروا عبارة الشهيد الثاني، بل صريحها، سأعود نقول ظاهر في الحوزة، شو يقول ظاهر؟ طيب، أنه لو أقر المجني عليه بأنه غير قادر على الخروج فإن إقراره هذا يؤدي إلى ثبوت عدم القدرة على الخروج، حيث قال أو إقراره بها. قارمن الجاني لو مجني في العبارة، ترك المرتكزات، شوف العبارة، يقول ويرجع في القدرة وعدمها إلى إقراره بها أو قرائن الأحوال. الآن سأتي الآن ولتحليل المطلب لا بد من بيان صور المسألة فيها دقة. فنقول ها هنا صور متعددة للإقرار. الصورة الأولى أن يقر إما أن يكون الإقرار من الجاني وإما أن يكون الإقرار من المجني عليه. وعلى كل حال إما أن يكون الإقرار بالقدرة على الخروج وإما أن يكون الإقرار بعدم القدرة على الخروج. فبلحاظ متعلق الإقرار إما أن يكون بالإقرار على الخروج أو الإقرار على عدم الخروج. وعلى كل حال إما أن يصدق المقر الطرف الآخر أو لا يصدقه، يعني إما يقر المجني عليه يصدق الجاني أو يقر المجني ولا يصدقه الجاني، إما كذا. إذن نعيد القسمة لما كتب لما استحضر، نقول نبلي إما أن يكون الإقرار من الجاني أو المجني عليه. وعلى كل حال إما أن يكون متعلق الإقرار القدرة على الخروج أو عدم القدرة على الخروج. وعلى كل حال إما أن يصدق الطرف الآخر إقرار الأول أو لا. فتكون الصور كم؟ ثمان. إذ بحساب الاحتمال في ماذا؟ في هذه الموارد اثنين في اثنين في اثنين، صار ثمان صور. فلو أردنا أن ندخل في البحث تفصيلا لابد أن نبحث هذه الصور الثمان، واضح؟ إلا أنه اختصارا لوقتكم الشريف، واضح؟ وضيقا للوقت، فإنه سنقتصر على بيان ما هو ماذا له مظنة البحث، أما غيره فقد يكون واضح لا نحتاج إلى ذكره. فنقول إجمالا لو أقر المجني عليه بأنه قادر على الخروج فهنا في جميع صورها إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، صدقه الجاني أو لم يصدقه الجاني. فبمجرد أن يقر المجني عليه بقدرته على الخروج فإنه يثبت أنه قادر على الخروج تعبدان ببركة حجية الإقرار. هذه صورة. الصورة الأخرى أن يقر الجاني بعدم قدرة المجني عليه على الخروج بأن يقول الجاني المجني عليه غير قادر على الخروج. فهنا أيضا شوف الفرق، هناك المجني وش أقر؟ بالقدرة على نفسه، هنا الجاني أقر بعدم القدرة. فإذا الجاني أقر بعدم قدرة الطرف الآخر على الخروج فإذا إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. الكلام نعم يصح، ذكروا أنه يصح يقول أنا كنت قادر على المجني وهو في النار، وأنا ترى قادر على الخروج بس ما بخرج، يقدر يقول إقرار قبل ما يموت يقر، قالوا حاطني يقول ترى هاي النار البسيطة كانت بردا وسلاما علي، أنا قادر على الخروج لكن ما بخرج، هذا أقر على نفسه بالخروج، واضح؟ فكلامنا ماذا؟ كلام بالقدرة على الخروج، يعني النفس هذا يقر، ماكو معنى يقر الولي، الولي مو شغلته يقر لما يقر، مو هذا أمر قائم بنفس المجني عليه، واضح الفكرة؟ وش يرجع عيد وش؟ الصورة الثانية أن الجاني يقول المجني عليه غير قادر على الخروج، رميته في نار لا يقدر على الخروج،
وداخ مسكين ساكت مجني عليه انتظر مسكين محترق ما مو في باله في الإقرار. فحينئذ يثبت أنه غير قادر على الخروج. ومن خلال هذا يتضح بعض الصور. إنما الكلام شيخنا لا تستعجل، إنما الكلام في هذه الصورة. لو أقر المجني بأني غير قادر على الخروج فهنا يقال تارة يصدقه الجاني فيقول بلي أنت غير قادر على الخروج، فرجعنا للصورة الثانية. ولكن لو كان الجاني لم يصدق المجني عليه، يقول أنت كاذب، أنت قادر على الخروج، هذه نار بسيطة، وأنت تلعب السحر تقفز من النيران ما تقدر تخرج من النار. فلو فرضنا أن المجني عليه أقر أني غير قادر على الخروج، وهذا إقرار في حق نفسه لا على نفسه، وإقرار العقلاء لأنفسهم غير نافذ، إنما إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، أما إقرار العقلاء لأنفسهم فهو ليس بنافذ، يعني الإقرار الذي في مصلحة النفس غير نافذ، وإقرار المجني عليه بعدم قدرته على الخروج إقرار في مصلحة النفس وهو غير نافذ. وحينئذ ماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ وكذلك لو العكس، لو أقر الجاني، يعني بدأ الجاني وقال هذا قادر على الخروج، الجاني أقر لكن المجني عليه قال أنا غير قادر على الخروج، نفس الصورة الأولى في النتيجة، بس من هو اللي بدأ بالإقرار؟ فصار تكاذب إقرارين. فما هي الوظيفة في مثل هذا المورد؟ واضح؟ وش نسوي في هالمورد؟ ماذا تقولون في تكاذب الإقرارين؟ هذا رأيكم يعني؟ خب ما صفحة مباركة إن شاء الله دائما. خب هذا السيد يقول بأنه يصدق المجني عليه. إذا صدق المجني عليه لأنه علم بحاله، المفروض أن لا نقبل إقرار الجاني في الصورة الأولى بأن الجاني لو قال هذا غير قادر على الخروج ما له أثر، لأن الإقرار هذا لغو، مع أنه يقبل ويقبل لما يقبل يقبل، هذا إشكال. فشي وش تصير النتيجة؟ قرائن ماكو قرائن، ترجع مسألة الشك، تندرج عنوان الشك. خب فهنا أفاد المدقق المحقق أغا جمال في حاشيته تحقيقات أغا جمال، هذه أفاد، أنا كم زمان دي أقرأ بس شفت أغا جمال مشير بعبارة سطرين لهذا المطلب، بس عبارة دقيقة. فقال أغا جمال، ويمكن تحليل كلامه بأن يقال يوجد ها هنا احتمالان، عبارة مغلقة حللها. الاحتمال الأول إدراج المسألة في باب الدعاوى أو في باب الدعاوي والقضاء، بأن يقال هنا وإن كان يوجد إقراران متكاذبان إلا أن المسألة روحا ولبا ترجع إلى وجود مدعي ووجود منكر، فحينئذ لا بد أن نحدد في هذه الواقعة وفي هذا التداعي، تداعي بين طرفين مثل تداعي على المال، صار تداعي على مسألة، فلا بد أن نحدد أيهما المنكر وأيهما المدعي. فيقال المنكر ما وافق كلامه الأصل، فحينئذ قد يقال سؤال، من هو الذي كلامه يوافق الأصل؟ هل الجاني هو الذي يوافق الأصل أو المجني عليه هو الذي يوافق كلامه الأصل أو كلاهما عنده أصل؟ واضح؟ المنكر والمدعي، المنكر من كان كلامه موافقا للأصل. خب أين من كلامه موافق للأصل هني؟ المجني عليه عدم القدرة، نعم عدم القدرة. نعم. فهنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول، كل احتمالات خليكم تصيرون بعدين مشاكل كل شيء. نسوي شجرة؟ سبورة؟
لا لا ما
أحتاج. شجرة مثمرة.
هذا الاحتمال الأول
للمسألة الثانية. إيه دقق. أضي عليك أضي عليك الخارطة. سوي خارطة. أنا ما نسيت الخارطة الحين. وش قلت؟ خلنا نمشي. جايتوا في الصورة إن شاء الله. فنقول ها هنا احتمالان. أنا نعمق كلام أغا جمال. هاي الاحتمال ذكر أغا جمال. إحنا نعمق. فنقول الاحتمال الأول بأنه الأصل هو عدم القدرة على الخروج، فيكون القول قول المجني عليه، إذ المجاني يدعي القدرة على الخروج، والقدرة أمر وجودي، والأمر الوجودي أمر حادث، وكل أمر حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه، فالأصل هو عدم القدرة، فيكون الأصل مع المجني عليه. فإذا كان الأصل مع المجني عليه قدم قوله. نسؤال إليكم ما بجاوب. خب المنكر يقدم قوله مع اليمين، والمفروض أنه خدا رحمتش كنت ما في يمين، فهل يقبل قوله في هذا الفرض مع فرض عدم اليمين أو لا يقبل قوله؟ هذا فكر فيها، سؤال فقهي دقيق واضح. إذا أدرجنا المسألة، هي سؤال في إذا أدرجنا المسألة في باب التداعي، فإنه يقدم قول المنكر، فلو سلمنا أن المنكر هو المجني عليه لأن كلامه يوافق أصالة عدم القدرة. خب درسنا في كتاب القضاء بأن المنكر يقبل قوله بشرط اليمين، والمفروض أنه خدا رحمتش كند ما في يمين، فهل يقبل قوله؟ فإذا ما قبل قوله يقبل قول من؟ مدعي من باب النكول أو من باب قوة النكول أو شنه يعني؟ إذا ما في رد واضح له بعد سؤال في سؤال فمن بدي أطول بياكم؟ خب المدعي هنا ما حلف، خب متى تصل النوبة إلى المنكر؟ في اليمين المن؟ منكولة. خب في اليمين المنكولة في مباني، هل يشترط رد المدعي أو ما يشترط؟ إذا يشترط شنه السوي؟ إذا الحاكم بعد ما نريد ندخل في هذه التفاصيل ما ننتهي. واضحة؟ بلي والقضاء يمكن ما حققت هاي مسألة من أدق مطالب القضاء يمكن بعد، واضح هذه الفكرة. على أي حال فهذا احتمال، إذن النتيجة احتمال أنه تدخل المسألة في، لا تضيع عليك مطلب، احتمال أن تدخل المسألة في باب التداعي، وإذا دخلت في باب التداعي فإن القول قول المجني عليه. في قبال ذلك يقال بأنه يوجد هنا تعارض أصلين. احتمال ثاني. أنا قلت احتمال لو ثلاثة. جيب ثلاثة. خلي ثلاثة احتمالات. زيادة الخير خيرين. نعم لا. لا. هل احتمال دعوة الحين في الدعوة؟ احتمال أول في الدعوة أنه. لا يعني احتمال أنهم باب الدعوة. هي باب الدواء القول قول المنكر، هي قاعدة عامة صحيح. المنكر من هو المنكر؟ احتمال الأول في المنكر أي المنكر هو المجني. احتمال الثاني في تعيين المنكر.
هذا احتمال الأول. لا باب الدعوة.
لا تضيع، لا يضيع عليك المطلب يا حسن، لا تضيع، لا تعطيك على راسك. وين أصل التقسيم؟ خلنا نرجع أصل التقسيم.
احتمالين أغا جماعة، احتمالين
ثلاث أربع صور.
خب عندنا ثمان
أو ثمان صور.
ثمان صور هاي انتهينا منه. احنا الآن هاي الصورة اللي نبحث عنها، الصورة اللي هي نفسها مشابهة. إذا أقر المجني عليه بعدم قدرته على الخروج ولم يصدقه الجاني، وش قال؟ أنت قادر على الخروج. أو بالعكس، إذا أقر الجاني بقدرة الآخر على الخروج ولم يصدقه، واضح نفس الشيء. هي صورة السابعة والثامنة آخر صورتين. فنقول فما هو الحال؟ نقول إما أن تندرج المسألة في باب الدعاوى أو لا، صحيح؟ إذا اندرج في باب الدعاوى وش نقول؟ القول قول من؟ قال قول منكر، هذا اللي نعرفه. ولكن من المنكر؟ نقول في ثلاثة احتمالات. أولا المجني عليه لأصالة عدم القدرة، احتمال الثاني لا يمكن تعيين المنكر لتعارض الأصلين، احتمال ثالث. بعدين هو في احتمال رابع بس أنا متردك أنت تطرحها بس من باب التطبيق القضاء اللي يقرأ عبارة يقول سهلة لا فشوي تشوف حل فيها تفكك تطلع عليك المطالب شوي شوي مطلب يجر مطلب، هذا هو اتضح. الثاني يقول لا تعارض أصلين، الأصل الأول عدم قدرة هذا الشخص على الخروج، معنى عدم القدرة على الخروج يرجع لبان إلى استناد، عندك استناد ما رجع الخروج صار مكث الحين، مو خروج مكث، في النتيجة هو مكث لما مكث مكث، هذا المكث مستند إلى من؟ استناد المكث يدور أمره بين نسبته إلى من؟ إلى الجاني أو المجني عليه، فيقال الأصل هو عدم استناد المكث إلى الجاني والأصل هو عدم استناد المكث إلى المجني عليه، فيوجد أصالة أصلان، الأصل هو عدم استناد المكث إلى الجاني ويوجد عندنا أصل آخر وهو عدم استناد المكث إلى المجني عليه، إذ أن استناد المكث إلى الجاني أو المجني عليه أمر حادث وكل أمر حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه، فيحصل تعارض ماذا؟ استصحابين، إذا تعارض استصحابين كل له أصل فلا يمكن تعيين المنكر لتعارض الأصل الأصلين. القول الثالث يقول لا، شنو هالكلام؟ يقول هذا من باب تعارض الأصل مع الظاهر، احتمال ثالث. هذا يبحث في سؤال في باب القضاء، إذا كل واحد عنده أصل شو نسوي؟ وين المنكر وين المدعي يصير؟ في باب القضاء إذا كان كل واحد عنده أصل تعرضوا الأصلين وفي النتيجة في قضاء في مشكلة كيف نحلها؟ يا السؤال، فأين المنكر وأين المدعي؟ واضح؟ إذن هذا وش السؤال اللي سألناه هنا؟ وش السؤال اللي سألناه؟ لا يوجد يمين، يمين للمنكر، فكيف يقبل قوله؟ وإذا لم يقبل قوله فما هو الحال؟ سألنا السؤال، هنا سألنا سؤال آخر، أسئلة واجد، ما هو الحل في تعيين المنكر حينئذ؟ هي لا راحت ضاعت. عندنا تعارض الأصل مع الظاهر، هذا يقول هذه حكاية مو صحيحة، احنا مو اشكالنا في المكث وعدم المكث، في القدرة على الخروج وعدم القدرة على الخروج، ما هو محل النزاع وما هو محل مصب الإقرار؟ القدرة لا المكث، دققين، ما وقع مصبا لإقرار الطرفين القدرة على الخروج لا عنوان المكث، فهذا كلامه ليس بصحيح، ما دخل المطلب بالصحة، فإذا الصحيح هو الأول، فأنا أتفق مع الأول بأنه النزاع بين الطرفين في القدرة على الخروج وعدم القدرة على الخروج، إلا أنه هذا وهو أصحاب القول الأول تغافلوا وجود ظاهر حال، إذ المفروض كما بينا أمس وقلنا هاي نقطة دقيقة تأملوا مهمة، أن محل النزاع بين الأصحاب في هذه المسألة هو ما لو رماه في ماذا؟ في نار، طرحه في النار، ولا يوجد مانع ظاهر من الخروج. غايته نشك، مع أنه ما في مانع ظاهر، أنه لم يخرج تهاونا أو لم يخرج لأجل الدهشة والحيرة وتشنج الأعصاب، وهذه أسباب باطنية وظاهرية، أسباب باطنية. فيقال مقتضى الأصل أن الكلام كلام المجني عليه لأصالة عدم القدرة، لكن ظاهر الحال أنه قادر على الخروج لعدم وجود مانع ظاهر، إذ لو وجد مانع فإنما المانع سيكون مانعا باطنيا. يا أي فكرة؟ إذ لو أمس قلت لكم هذا المطلب، إذ لو أحرزنا وجود المانع، لو كانت قرينة عقلاء المانع ما صار عندنا شك. إذن محل البحث بين الأعلام فيما لو لم يوجد مانع ظاهر، فالظاهر مع من؟ فإذا هنا ماذا نقول؟ الأصل مع المجني عليه والظاهر مع الجاني. فما هو الحال؟ فيأتي بحث القضاء، كل قضاء اليوم والله بحث قضاء، فيأتي محل البحث. لو تعارض الأصل مع الظاهر فالقول قول ما؟ فهنا وقع النزاع، نزاع. فإذ النزاع مبني على الاختلاف في تعريف المنكر أولا، فهناك جماعة من الفقهاء قالوا المنكر هو ما كان الأصل معه، ما كان موافقا كلامه للأصل فهو المنكر. بعض الفقهاء الآخرين، هناك اتجاه آخر من الفقه، قالوا المنكر ما كان الظاهر معه لا ما كان الأصل معه. فباختلاف المسالك في تعيين المنكر، أنه من كان الظاهر معه أو من كان الأصل معه، يختلف الكلام في التقديم أي منهما. بل هذه مشكلة الأشكال الدقيق اللي يحتاج للسؤال، هي سؤال. بل هناك جماعة كثيرة من الفقهاء ذهبوا إلى أن المراد من المنكر هو من كان الأصل معه، لكن في حال تعارضه مع الظاهر يقدمون من كان الظاهر معه. وهذا موجود من السيد السيستاني في كثير من الاستفتاءات، في كثير من المسائل، وموجود أيضا في اللمعة، يقدمون قول الظاهر. وذلك مر علينا بعض المطالب، راجعوها، مر علينا في بعض نعم في الزوجية وكذا، يقدم لأن الظاهر معها، مع أن الشهيد الثاني يرى بأن المراد من المنكر من كان الأصل معه. شلون هاي تحل هالمعضلة؟ شلون تفسرون المنكر من كان الأصل معه، مع أنه في حالة التعارض مع الظاهر تقدمون من كان كلام موافقا للظاهر؟ والسيد السيستاني في بحث النزاعات في الزوجية وفي النفقة كثير ما يقدم من كان الظاهر معه، واضح، مع أنهم يعرفون المنكر من كان الأصل معه. فهذا يختلف مع هاي المسألة، لازم نحلها في باب القضاء، كل بحث قضاء، أنه من هو المنكر، وهل إذا صار تعارض يقدم قول من؟ فباختلاف المسالك يختلف تختلف شنو؟ تختلف النتائج. إذن هذا وافق من هو في النتيجة، يعني سلك أي مسلك؟ سلك هي هذا، بس قال أنت غفلت عن الظاهر. احتمال رابع، أنه يقدم قول من كان الظاهر معه بعد تعارض الأصلين. نعم، هذا شلون؟ هاي يقول لك ما هو الحل. يقول الصحيح ما قاله الثاني لا الأول. فإذا تعارض الأصلان ماذا نفعل؟ نرجع إلى الظاهر. إذا تعارض الأصلان نرجع إلى الظاهر، فما نوقف هذا كما لا يمكن تعيين المنكر، لا يمكن تعيينه، وهو أنه عند تعارض الأصلين نرجع إلى من؟ نرجع إلى من كان الظاهر مع والظاهر مع الجاني. حلينا مع ما هو الحل في تعيين المنكر؟ هذا القول الرابع. إذا ما كان ظاهر موجود، هي بعد بحث آخر في محلنا، هني في محلنا، في محلنا حينئذ. نعم، لو ما كان الظاهر موجود ماذا نفعل؟ فكر هاي السؤال، رجع. خب، إذن هذه الصورة كلها لو أدرجناها من باب الدعاوى فيوجد كم؟ أربع احتمالات، قد تزيد. خب هذا كله إذا كان من باب الدعاوى انتهينا. إذا ما أدرجنا مثلا في باب الدعاوى ورايحنا نقول شو الحكي هذا؟ وش ما منه يدخلها في الدعاوى؟ تورط، وش نسوي في الأقوال؟ فماذا نفعل؟ يقول هذه المسألة مو مهم بدعاوى، هذه في إقرار مو في دعوة، فرق بين الإقرار والدعوة. أنا أقر وأنت تقر، مو أنا أدعي عليك وأنت لا تصدق، ففرق بين مقام الإقرار وبين مقام الدعوة. الإقرار سنخ حيثية لا تتعلق بالغير، أما الدعوة سنخ حيثية تتعلق بالغير. أنا أدعي عليك بأنك أخذت مالي، لو أقررت على نفسي خب هذا هل يقال دعوة في حق الغير؟ لا يقال دعوة في حق الغير، وما هو في محل بحث دعوة في حق الغير أو إقرار موجود، إقرار موجود. ولهذا ذكروا أن في تكاذب الإقرارين لا تندرج المسألة في باب الدعاوى، بل هذا الإقرار غير نافذ وهذا الإقرار غير نافذ، أو كلاهما نافذ مثلا، فيحصل عندنا الشك فتكون المسألة مندرجة في صورة الشك، فلا تعالج بباب القضاء، تعالج بباب الشك. أي لو شككنا أنه الخروج هل استند إلى التخاذل أو أنه استند إلى الدش، ماذا نفعل؟ فتكون المسألة مندرجة تحت عنوان الشك في الخروج. وإذا اندرجت المسألة تحت عنوان الشك في الخروج، فما تختاره من مبنى عند الشك تقوله في هذه الحالة، في حال تكاذب الإقرارين. واضح؟ إذن الاحتمال الثاني أنه إذا تحقق الإقرار وصار تكاذب في الإقرارين تندرج المسألة في باب الشك، وحينئذ يا شيخ حسن إذا أدرجنا المسألة في باب الشك فنقول إذا أقر المجني عليه بأنه غير قادر على الخروج، فمجرد هذا الإقرار يورث لنا الشك، صدقه الجاني أو لم صدقه، إذ لا يخلو، التفت، إما أن يصدقه الجاني فبها ونعمت، وإما أن لا يصدقه الجاني فغاية ما سيحصل هو الشك. فإذا حصل الشك فيقبل، يقبل قول من؟ في النتيجة قول من سيقبل؟ قول المجني على أن ستندرج المسألة في باب الشك، وفي باب الشك سنثبت أما قصاص النفس وأما قصاص الدية، فلن يسقط القواد عن من؟ عن الجاني. واضح مطلب؟ والظاهر من عبارات مجموعة من الفقهاء المتقدمين إدراج المسألة في باب الشك لا في باب الدعاوي. وإذا كان في باب الشك متى ما أقر المجني عليه، المستغربين تقول ما قلتم، متى ما أقر المجني عليه بأني غير قادر على الخروج، صدق أو ما صدق؟ صدق من باب إلحاق المسألة بالشك، وإذا ألحقنا بالمسألة بالشك فعندهم كأنه غير قادر على الخروج. واضح الفكرة؟ شوف العبارة، لهذا شوف أغا جمال، أغا جمال اختصر، أنا أقول لكم عبارته أغا جمال، بلي أقرأ عبارته. قال اختصر المطلب بس هو فتح لنا الأبواب ببركته. قال لو أقر المقتول بالقدرة أنا قادر على الخروج، أو القاتل بعدمها فظاهر، هذه حاشيته أقرأها اللي حب يكتبها، لو أقر المقتول بالقدرة أو القاتل بعدمها فظاهر، أما لو قال المقتول لا أقدر على الخروج، لا أقدر على الخروج، والقاتل يقول قادر عليه حتى مات، ما في يمين حتى مات، فالظاهر، هي الظاهر كلام أغا جمال، أن القول قول المقتول. ليش قال قول مقتول؟ أدرج المسألة في باب وين؟ في باب الدعاوى، لأنه سيأتي بعدين الحق بالشك. وإذا الحق إذا أدرج في باب الدعاوى اختار القول الأول، بأن القول قول المنكر، والمنكر من كان كلامه مخالفا للأصل وهو أصالة عدم القدرة، والذي معه أصالة عدم القدرة من؟ من؟ المجني؟ مجني عليه. واضح ليش قال؟ الظاهر؟ إذن قال فالظاهر أن القول قول المقتول. ليش؟ لأن أدرس هذه باب الدعوة اختار أن القول قول المنكر وهو المجني عليه، ويحتمل حكمه حكم الشك. يعني ما تدخل مسألة في باب الدعوة، تدخل مسألة في وين؟ في مسألة حكم الشك. ويحتمل حكمه حكم الشك في التقصير فتدبر. واضح فتدبر، واضح هذا مقتضى التدبر. وتبعد دبروا أكثر يمكن يطلع لكم مطلب آخر. لا من باب الدعوة صار من باب أنه منكر، يعني هذا من باب أنه منكر فيقبل القول من حيثية أنه منكر. لأنه يقول ويحتمل حكمه حكم الشك. ما في هذا الاحتمال، تكاذب تكاذب الإقرارين في باب الدعوة أو في باب الشك. إذا عندك صورة جيبة شوف نستفيد. قال ويرجع، شوف العبارة، شوف العبارة الدقيقة هذه، ويرجع في القدرة وعدم القدرة إلى إقرار. إقرار من؟ مجني؟ مجني عليه. أما أنه يرجع إليه في مسألة القدرة فواضح، إذا قر على نفسه بأني قد على الخروج فما يكون نزاع بعد. عدم القدرة من أي باب؟ إذا قال أنا غير قادر على الخروج، فهنا نقول إما أن يكون الجاني قال أنت وافقه وأنت غير قادر على الخروج فبها ونعمت، إن قال قادر على الخروج فحينئذ سيكون هذا إذا أدرجنا مثلا من باب الدعوة فالقول قول المنكر، والمنكر عند الكثيرين هو من؟ والمجني عليه. إن أدرجناها من في باب الشك فإنه سيلحق عند الشك ألحقوه بماذا؟ بأنه غير قادر على الخروج. فعلى كل حال العبارة تامة لا متامة؟ تام؟ تامة. دفت العبارة لو أعيدها ياي أو قرائن الأحوال هذه واضحة بعد. هذا تمام الكلام في ما تقدم بمسألة التي أتعبتنا، وهو ما لو طرحه في النار فطرحنا في النار، طرحنا في النار، احنا طرحه في النار وطرحه في اللج. المطلب الجديد هو لو فرضنا بأن الجاني جرح المجني عليه فسرت الجناية فمات، فهل يندرج المورد في قتل العمد أو شبيه العمد أو يثبت أرش الضمان؟ هذا مرة ثانية هذه الأسئلة رجعت. وهنا صور عشان نحرر محل البحث. فتارة يفترض بأن الجاني قاصد للقتل فالمسألة واضحة، وتارة نفترض بأنه غير قاصد للقتل ولكن المجني عليه لا يستطيع مداواة نفسه فهو كمن طرحه في النار وكان غير قادر على الخروج، أو طرحه في الماء وكان غير قادر على الخروج، فعرفان يستند الموت إلى من أوجد الجرح، إذ من أوجد الجرح في شخص ومنعه من العلاج أو كان الشخص الآخر غير قادر على العلاج. فهنا ذكروا بأنه سيندرج المسألة في باب وين؟ في باب العمد. ولكن في هذه الصورة أشكل بعض الأعلام قبل ما نجي لحار البحث، وهو أنه لا بد أن نفصل في هذه الصورة. هل قلت إطلاقات أكثر الأعلام؟ هذا تفصيل، حيث فرض المسألة أنه غير قاصد للقتل وكنا نفترض بأن المجني عليه غير قادر على العلاج، فهنا تارة نفترض بأن الجاني ملتفت إلى أن المجني عليه غير قادر على العلاج، ملتفت أنه لو أحدث هذا الجرح فلن يستطيع أن يعالج نفسه، وتارة نفترض أنه غير ملتفت إلى ذلك أو معتقد للقدرة على العلاج. فها هنا صور ثلاث. فهنا قالوا إذا كان ملتفتا إلى أنه غير قادر على العلاج فإنه سيسند الفعل إليه عرفا فهو القاتل. أما إذا لم يكن ملتفتا أو كان معتقدا لعدم القدرة على بالقدرة على العلاج فهنا عرفا لا يسند الموت إلى من؟ إلى الجاني، لأن الجاني لم يقصد إلا الجرح، والجرح بطبعه لا يقتل، فهو كمن ما لو ضربه بالعصا فمرض فمات. ذكر مسألة حيث ذكرنا هناك أن الشيخ التبريزي حفظ رحمه الله ماذا قال؟ قال بأنه إما أن يكون الجاني ملتفت إلى أن هذا الضرب يتعقبه المرض فإنه ستندرج المسألة في باب قتل العمد، أما لو لم يكن ملتفتا إلى ذلك ولم يعلم ذلك فإن المسألة لا تندرج في القتل العمدي. فهنا أيضا نقول إن كان ملتفتا الجارح جرح بسيط، جرح مو قاتل الجرح، فقصد الفعل غير القاتل ولم يلتفت إلى أنه هذا الطرف غير قادر على العلاج، توقع أنه قادر على العلاج، خب فحينئذ لا يقال بأنه ماذا؟ لا يقال بأنه هذا مندرج تحت القتل العمدي، بل مندرج تحت شنو؟ شبه العمد أو قصاص الأرش، نقول مستند إلى قصاص الأرش على كلام سيأتي، من باب أنه ما قصده الجاني هو الفعل غير المستند له القتل، لأن القتل استند إلى ماذا؟ استمرار خروج الدم السراية، والسراية لم يوجدها الجاني على كلام سيأتي. محل هذا مو محل البحث، ما ذكر هذا أصلا، هل الجبنة الآن حين محل البحث عندهم في هذه الصورة، هي الصورة الثانية انتهينا، الصورة الثالثة هي محل البحث، وهو ما لو جرحه وكان الطرف الآخر قادرا على المداوات فترك المداوات تخاذلا وتهاونا، هذا محل العركة بين العلام. فهنا ما هو الحال؟ ترك تهاون، شنو تخاذل؟ قال أنا ما أريد أعالج روحي، أريد أموت في هذه الدنيا، وهذا مو انتحار مثلا. فهنا ماذا نقول؟ ذكر صاحب الجواهر أن إجماع الأصحاب على أنه هذه الصورة تدخل في القتل العمدي، ولهذا وقعت مشكلة عندهم في كيفية التفريق بين المسألة السابقة والمسألة التي بأيدينا، إذ قلتم لو طرحه في النار وترك الخروج تخاذلا فقد أهلك نفسه فلا يثبت شيء عليه، وهنا تقولون لو جرحه فترك المداوات تخاذلا فإنه يندرج تحت عنوان العام فلم يهلك نفسه، فما هو الفرق بين الصورتين؟ هذا ما صار محل البحث بين الأعلام، وهذا ما يأتي عليه الكلام في الجلسة الآتية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.